بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإياه: العقيدة الوسطية، وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذه الآية وما بعدها فيها إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى موصوف بصفة السمع، والله سبحانه وتعالى له سمع يليق بجلاله وعظمته لا يماثل سمع المخلوقين، وسمعه تبارك وتعالى قد أحاط بجميع الأصوات ولا يخفى عليه شيء جل وعلا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في الحجرة يخفى علي بعض كلامها، والله سبحانه وتعالى سمع قولها. الله سبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. والسمع يأتي بمعاني: المعنى الأول إدراك الأصوات، هذا المعنى الأول، يأتي السمع على ظاهره، هذا الأصل فيه، السمع هو إدراك الأصوات، منه هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك من زوجها الأخلاق، الذي يراد به إدراك الأصوات. ويأتي السمع بمعاني زائدة، لأن هذا المعنى موجود في كل نص، لكن يأتي بمعاني زائدة، يأتي بمعنى التأييد ويأتي بمعنى التهديد. تأييد في قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. هذا يراد به، زائدا على إدراك الصوت يراد به التأييد، إن الله سبحانه وتعالى يسمع ما يقال لموسى وهارون عليهم السلام، فالمراد به التأييد، أن الله تعالى يسمع ما يكادون به، وإذا سمعه سينتصر لهم. ولكن ليس المراد إخبار بمجرد إدراك الصوت، في معنى زائد وهو التأييد، ويأتي أيضا بمعنى التهديد، بمعنى التهديد، فقوله تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، المراد به التهديد. وإذا علم الإنسان وآمن بهذه الصفة فإنه سيأخذ حذرة، يعلم يقينا أنه مهما بأي لفظ تلفظ فالله سبحانه وتعالى يسمعه، فهذا فيه تشجيع على الخير وفيه تحذير من الشر، لأن المؤمن يؤمن إيمانا جازما أن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامه مهما أخفى، بل إنه يعلم ما في نفسه. فإذا أراد أن يتكلم ويستشعر هذا المعنى فإنه يحرص على أن لا يقول إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. فإن قال خيرا فإن هذه الصفات أو هذه الصفة تشجع على فعل الخير، لأنه يعني يستشعر أن الله تعالى يسمعه، أن الله يسمعه وهو يقول الخير فسيثيب عليه، وكذلك يحذر من الشر لأنه يعلم أن الله يسمع كلامه السيء وسيجازيه عليه، لأن فيها الحذر. والمؤمن كلما تمعن في نصوص الصفات كلما ازداد إيمانه وحسن عمله وكان عنده الورع والتقوى والحذر من الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى. هذه فائدة الإيمان بنصوص الصفات، نصوص الأسماء والصفات، هذه ثمرتها، إنسان يستشعر هذه المعاني ليس مجرد العلم. فكثير من الناس يعلم كثيرا من أسماء الله وصفاته، لو سألت أي إنسان: الله سميع، نعم، الله بصير، نعم، الله عليم، نعم. فهذا علم قد يعلمه العام والخاصة والصغير والكبير من العلوم المنتشرة بين المسلمين، وقل من يجهل صفات الله تبارك وتعالى على سبيل الإجمال، وإن كان يخفى على بعض العوام تفاصيل، لكن ليس المهم معرفة التفاصيل فقط، إنما الثمرة والغاية هي أن يترجم إلى عمل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء ليس مجرد الحفظ، بل هو حفظها وفهمها والعمل بمقتضاها. من حقق هذه الثلاث الصفات والثلاث الشروط دخل الجنة، أنه علم الأسماء أحصاها حفظا وعدا، فهم معناها وعمل، وهذا هو الشرط الأهم، عمل بما تقتضيه هذه الأسماء. هذه الثمرة العظيمة من العلم بأسماء الله تبارك وتعالى. إذن يتفاوت الناس التفاوت العظيم بماذا؟ بمجرد العلم؟ لا، فإن العلم تقارب، قد يخفى على بعض الناس كما سبق التفاصيل الدقيقة ما تعلق بالأسماء، لكن بالنسبة لجملة المسلمين وعامتهم فإنهم يعلمونها بالجملة. أسأل أي إنسان، الله لله سمع، نعم، لله بصر، الله عليم، الله رحيم، الله كريم، الله غني، الله حميد، الله عزيز حكيم، لا يجهلها، لا يكاد يجهلها أحد. لكن الفرق الكبير والبون الشاسع في ماذا؟ ها، في تحقيق هذه الأسماء، في العمل بمقتضى هذه الأسماء. تجد هذا يعصي الله ويعلم أن الله عليم، ويعلم أن الله شديد العقاب، يعلم أن الله جل وعلا يغار على حرماته. إذن كونه يعصي الله ضعف إيمانه بهذه الأسماء، وإن كان يعلمها علما نظريا، لكن هذا العلم قليل الثمرة، قليل الفائدة، وقليل الأجر أيضا. فيتفاوت المتفاوتون في تحقيق هذه الأسماء، وهذا الفرق بين الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من القرون. فإن الصحابة رضي الله عنهم سمعوا هذه الأسماء، حفظوها، فهموها، وترجموها إلى واقع عملي، فصاروا بذلك خير القرون رضي الله عنهم وأرضاهم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني قصة معروفة، مجادلة ثعلبة، خولة بن ثعلب رضي الله عنها، ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت رضي الله عنهما. فلما ظهر منها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، وكانوا في الجاهلية يعدونه طلاقا باهنا، فهي الآن على ما كانوا عليه بانت منه، فجاءت تشتكي، قالت يا رسول الله إن لي منه أولادا أو عيالا، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. قالت بعدما أكل نثرت له بطني، وذكرت أشياء ظاهرة مني، فصارت تجادل وتعيد الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أراك إلا قد حرمت عليه، على ما كان في السابق. فسمع الله تعالى هذه المحاورة والمجادلة، فأنزل هذه الآيات فيها الفرج والرحمة من الله تبارك وتعالى، ففرض الكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين تابعين، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، وهو لا يستطيع الصيام لأنه كبير السن رضي الله عنه، لا يجد رقبة ولا يستطيع الصيام، فتصدق وأعانته. قالت أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فرقا، يعني زنبيل من تمر، قالت أنا أعينه بآخر، فتصدق بالطعام ورجعت إليه امرأته. فأنزل الله تبارك وتعالى الفرج والرحمة له ولغيره. في هذه الآية، يعني هذه الآية استنبط منها بعض العلماء مسألة لا بأس بذكرها، وهي هل القرآن، يعني إذا نزل القرآن هل يأخذ جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ؟ لأن القرآن على القول الراجح مكتوب في اللوح المحفوظ، هذه مسألة خلافية أيضا، لكن الصواب أنه مكتوب في اللوح المحفوظ بقوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعة. ومن جملته تكلم الله بالقرآن، فانه سيكون قبل قيام الساعة، فكتب القلم. هذا قول صحيح، ان القرآن بألفاظه وحروفه مكتوب كاملا في اللوح المحفوظ بظاهر هذا الحديث، ومن منع من ذلك ليس عنده دليل. أما قوله تعالى إنه لقرآن كريم، في كتاب مكنون لا مسه مطهر. قالوا هذه الصحف التي بأيدي الملائكة. قال تعالى إن القرآن إنه لقرآن مجيد، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قالوا في لوح محفوظ أي ذكره في اللوح، يعني مذكور في اللوح، بل هو قرآن مجيد في لوح ذكره. لكن هذا تأويل صار في النص عن ظاهره، فظاهر الآية أن القرآن نفسه، كل القرآن بألفاظه وحروفه في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد، بل هو قرآن مجيد في لوح، القرآن في اللوح. هذا ظاهر الآية أن القرآن كله في اللوح المحفوظ. إذن إذا قررنا هذا، فهل جبريل عليه السلام يأخذه من اللوح المحفوظ كما تنقل الملائكة ما يكتبون، يعني ينقلون الأحداث، ينقلون يكتبونها من اللوح المحفوظ ثم ينفذون ما كتب الله تبارك وتعالى، كما في حديث المعراج قال عليه الصلاة والسلام: إني بلغت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام، أقلام الملائكة التي تنقل من اللوح المحفوظ. يعني هذه الآية فيها دليل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حال نزوله. من أين تؤخذ هذه الفائدة؟ من قوله تعالى: والله يسمع تحاوركما. يعني متى يسمع؟ حال التكلم. لأن من هذا ظاهر الآية أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذه الآية متى؟ في وقت نفس وقت المحاورة. قد سمع الله الفعل الماضي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع متى؟ الآن في الحال. يعني هذا دليل على أن الله تعالى تكلم بهذه الآية في وقت المحاورة. سمع جبريل من الله تبارك وتعالى مباشرة عليه السلام، سمع جبريل عليه السلام من الله تبارك وتعالى مباشرة فنزل بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا القول لا شك أنه هو القول الصواب، أن جبريل عليه السلام يتلقى القرآن من الله. وجاءت النصوص إذا تكلم الله بالوحي، أخذت الملائكة رجفة كأنها سلسلة على صفوان، فهذا هو القول الصحيح بلا شك، أن جبريل عليه السلام يأخذ القرآن من الله مباشرة، يتكلم الله به فيسمعه جبريل عليه السلام ثم ينزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. هؤلاء اليهود نزلت في فنحاص اليهود عليه لعنة الله، لما دعاه أبو بكر إلى الإسلام، ودعاه بكر رضي الله عنه إلى الإسلام وكان تاجرا من تجار اليهود، فقال يعني دعاه للإسلام، والإسلام فيه وجوب الزكاة، واليهود لا شك أنهم أبخل الناس، فالله سبحانه وتعالى أخبر أنهم غلت أيديهم، فالله تعالى أخبر بذلك غلت أيديهم أي عن الإنفاق، فالله حكم عليهم بهذا، فاليهود أبخل الناس، وهذا شيء مشاهد، اليهود أحرص الناس على جمع المال وأبخل الناس، وإن أنفقوا في شيء فإنهم يرجون ما هو أكبر. قد يقول قال إنهم ينفقون بسخاء لأجل إفساد الشعوب، لكن نقول هذا الذي ينفقونه يرجون ما هو أكثر وأعظم، لأنهم سيطرون على الشعوب بهذه الأموال التي ينفقون فيجنون ضعف المضاعف. لأن هذا ليس بكرم ولا جود، كل إنسان يدفع مالا ليأخذ أكثر هذا ليس بكرم، هذا كل التجار يدفعون أموالا ليأخذوا أكثر، ولا يصفون بالكرم والجود. إذا مقصود أن أبا بكر لما دعا هذا اليهودي إلى الإسلام قال: ما بنا إلى الله من حاجة، بل الله هو الذي يحتاج إلينا، الله فقير ونحن أغنياء والعياذ بالله. يعني يقصد الزكاة، أنه إذا أسلم الله سبحانه وتعالى قد أوجب على المسلمين الزكاة، كأنه يرى أنه أن الله يطلب هذا المال لحاجته والعياذ بالله. فأنزل الله هذه الآية: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن. سمع هذه فيها إدراك الصوت وفيها معنى زائد وهو التهديد، كما سمع بمعنى التهديد، ليس الأخبار عن مجرد سماع الصوت، فيها معنى التهديد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. هذه فيها إشكال، وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر عنه في المستقبل سنكتب ما قالوا. الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني رقيب عتيد يكتب في الحال، وهنا قد سنكتب ما قالوا في المستقبل. كيف الجمع بين هذا وهذا؟ الجواب ذكر بعض المفسرين أن المعنى سنكتب أي سنستمر على هذه الكتابة ولن تمحى، يعني ستستمر. سنكتب أي نبقي ما كتب، يعني دلت الآية الأولى على أن ما يتكلم ويتلفظ به العبد يكتب في الحال، لكن معنى سنكتب أي سنستمر على هذه الكتابة، يعني معناه أن هذه الكتابة ستبقى، وعلم الله سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن ولن تمحى، وأنها ستبقى حتى يموت على هذا القول الخبيث ويجازى على ما قال. إذن هذا في خبر أنها ستبقى هذه الكتابة، لأن الإنسان إذا تاب من ذنب ماذا يحصل؟ يمحى، يمحى إذا تاب من ذنب محي، لكن الله تعالى أخبر أنها ستبقى وتستمر إلى أن يموت ويرضى الله تبارك وتعالى على هذا القول. إذن هذا فيه معنى الإحاطة مع التهديد. وأيضا ذكر الآية التي بعدها: أم يحسبون أن يظنون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسل لديهم يكتبون. يعني هذا أيضا تهديد الكفار: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم. السر هو الكلام الذي يخفيه الإنسان ولا يتكلم به إلا بصوت منخفض، ولا يتكلم به إلا عند الخاصة، يعني لا يذكره إلا عند من يثق به، ولا يذكره إلا لواحد أو اثنين، لأنه سر. والنجوى ما يتناجى به الجماعة لكن بصوت منخفض. فبين جل وعلا أن السر الذي يختم الإنسان ولا يخبر إلا به إلا من يثق، والغالب أنه سيخبره بصوت منخفض، وكذلك النجوى التي تكون بين الجماعة بصوت منخفض بين جل وعلا أنه يعلمه، فما ارتفعت الأصوات من باب أولى. من هذا فيه تهديد: أم يحسبون أن يظنون أي الكفرة أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. هذه إضراب بلى، أي ليس الأمر كما ظنوا، بل إن الأمر بخلاف ذلك. بلى أي نسمعه ورسلنا لديهم يكتبون. هؤلاء الرسل من الملائكة الذين أوكلهم الله تعالى بكتابة أعمال العباد، لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كم عدد الملائكة الذين يكتبون؟ اثنان والأربعة أربعة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، اثنان بالنهار واثنان بالليل، كاتب الحسنات عن اليمين وكاتب السيئات عن اليسار، فإذا ويجتمعون في صلاة الفجر صلاة العصر يجتمعون، إذا جاءت صلاة الفجر نزلت ملائكة النهار وملائكة الليل باقية فيجتمعون في صلاة الفجر، فإذا قضيت الصلاة صعدت ملائكة الليل وبقيت ملائكة النهار يبقون معه إلى العصر، فإذا صلى العصر إذا جاء صلاة العصر اجتمعوا، نزلت ملائكة الليل وشهدوا صلاة العصر، فإذا قضيت صعد ملائكة النهار وبقي معه ملائكة الليل. لذلك يقول جل وعلا: قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والعصر قال تعالى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى من صلى البردين دخل الجنة. فيدخل النار الرجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فهاتان الصلاتان لهما شأن تجتمع فيها الملائكة. وهذا يدل على عظم شأن هذا الإنسان، أنه لم يخلق عبثا ولم يترك هملا، إنما يراقب وتحصى أعماله، وحتى ما يخفيه في نفسه تطلع عليه الملائكة بإذن الله وتكتبه أعمال القلوب والنيات. فالإنسان ذا له شأن عظيم، ولكنه لا يرى، لو رأى الملائكة تغير حاله، لكنه لا يرى الملائكة ولا يشعر بهم، وهو مراقب مراقبة عظيمة. الإنسان لو علم أنه يراقب في مكان من الأمكنة لما أساء العمل. لو دخل مكان وقيل انتبه فيه كاميرات، هل يسرق؟ هل يفعل شيئا من الأعمال التي يدان بها؟ لا يمكن. يعرف أن يراقب بهذه الكاميرات خاف منضبط. فهؤلاء الملائكة أعظم، وأنت تحت نظر الله، والله سبحانه وتعالى يسمع ما تقول، يعلم ما تخفيه في نفسك، والملائكة عن يمينك ويسارك لا يفارقونك ليلا ولا نهارا، يكتبون عليك كل صغيرة وكبيرة. فلو استحضر إنسان هذه المعاني واستقام على صراط الله وخاف وحذر شد الحذر من الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق. ثم قال جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى. المخاطب بهذه الآية موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، لما خاف موسى عليه السلام وأخبر أنه قال ولهم علي ذنب فخاف أن يقتلون، يعني لأن فرعون له ثأر مع موسى عليه السلام، منه قتل نفسا من القبط ثم خرج من مصر وذهب إلى مدين، فلما أرسله الله تبارك وتعالى خاف أن يقتله فرعون، لأن فرعون كان يطلبه لكنه هرب منه، فخاف أن يقتله فطمأنه الله تبارك وتعالى، قال لا تخافا إنني معكما. المعية التأييد معية خاصة، معية النصر والتأييد. أسمع وأرى، أسمع ما يقال لكما وأرى ما تكادون به، فلن يصل إليكما شيء، لن يصلوا إليكما. فطمأن الله تبارك وتعالى أنه يؤيده بالسمع والبصر، هذا يراد به التأييد، إدراك الصوت مع التأييد. وأتم الله تبارك وتعالى وعده لموسى عليه السلام، إنه ذهب إلى فرعون وحده، هو هارون سمعهما جنود سمعهما سلاح، ودخل على هذا الطاغوت الخبيث الذي السفاح الذي قد قتل ما لا يحصى من بني إسرائيل. يدخل عليه موسى عليه السلام هو وأخوه هارون فقط، ليس معهما جنود ليس معهما أسلحة، ومع ذلك لم يصل إليهما منه شيء. ما الذي منعه؟ والله سبحانه وتعالى. لكن في أسباب سبق لنا أنه منعه الله بماذا؟ بالعصا، بالعصا، فإنه ألقى عصاه فانقلبت إلى ثعبان هائل، وتتحرك حركة الحياة الصغيرة، الجان هي صغار الحياة، أن تكون قدر بمثل الأصبع، هذه أسرع الحياة حركة، كأنها جان، لما راها تهتز كأنها جان الحية الصغيرة سريعة الحركة. فلما ألقى عصاه تحول إلى ثعبان هائلة ضخمة، وتتحرك حركة سريعة كحركة الحية الصغيرة، فخاف فرعون أشد الخوف، وعلم أنه اعتدى على موسى أهلكه الله بهذه الثعبان، فوقف ولم يستطع أن يصل موسى عليه السلام بشيء. وذلك صار يموه على أتباعه بقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، يعني كأنه قادر، ذروني أقتل موسى. طيب لماذا لا تقتل موسى؟ من الذي منعك؟ منعه الله تبارك وتعالى بهذا السبب، ونواصل العباد بيد الله، ألقى الله في قلبه أنه لو اعتدى على موسى أهلكته هذه الثعبان فامتنع، كما منع الله أبا جهل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء وهو ساجد عند الكعبة ليطأ على عنقه. من الذي منعه؟ منعه الله. بماذا؟ وقد أقسم، قال واللات والعزى لئن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي أو يعفر وجهه لأطأن على رقبته. فلما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة جاء لينفذ ما حلف عليه. فلما دنا ما فاجئهم منه إلا أنه ينكس على عقبيه ويتقي بيديه، فسألوا ما بك؟ فقال لقد رأيت بيني وبينه خندقا وهولا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو دنا مني لأخذته الملائكة عضوا عضوا. اتفق عليه، فالله منعه بهذا الخندق من نار والهول الملائكة، فرجع خاف وضع يديه على يتقي بيديه ورجع على خلفه، فلم يستطع أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، لأن الله سبحانه وتعالى يري عباده آياته، والله قادر على أن يمنعه بدون هذه الأشياء الحسية، ولكنه يفعل ما يشاء جل وعلا. فلم يستطع فرعون أن ينال من موسى شيئا، ولما هم وعزم على التنفيذ تنفيذ القتل أهلكه الله، لأنه عزم في آخر الأمر على قتل موسى ومن معه، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فلما عزم وحشد الجنود وتبع موسى عليه السلام ليقتله ومن معه هنا أهلكه الله، لأنه وصل إلى الذروة وأراد أن يتخطى ما حد الله له، فأهلكه الله تبارك وتعالى وأغرقه وجنوده. إذن هنا سمع إيش؟ إنني معكم أسمع وراء، سمع تأييد. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، هذه في إثبات الرؤية. الرؤية تأتي بمعنى إدراك المبصرات وتأتي بمعنى العلم، ويعرف هذا من السياق. الرؤية تأتي بمعنيين، قال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم يرونه، الضمير يعود إلى يوم القيامة، إنهم يرونه بعيدا. وهل المراد بالرؤية هنا رؤية البصر؟ الجواب لا، كيف يرون يوم القيامة ولم يكن، ويوم القيامة ليس جسما يرى، إنما هو وقت. إنهم يرونه أي يظنونه، باب ظن العلم، يظنون يعني هذا علمهم في قرارة أنفسهم، وإن كان علما غير صحيح. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا أي نعلمه قريبا، وقد يراد بها رؤية البصر أي إدراك المبصرات. ورؤية البصر تتضمن العلم، إذا أثبتنا رؤية البصر دخل العلم تبعا ولا عكس. فإذا قلنا إذا أثبتنا رؤية البصر فلا شك أن من يرى شيئا يعلمه، هذا هو الأصل، تتضمن العلم، لكن لا عكس، رؤية العلم لا تتضمن البصر. ألم يعلم بأن الله يرى، هذه الآية تهديد لأبي جهل، نزلت في أبي جهل سوف تقرأ ألم يعلم بأن الله يرى، يرى ما يقوله ويفعله في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرؤية تقسيمها كتقسيم السمع، تأتي بمعنى إدراك المبصرات، وتأتي بمعنى التأييد، وتأتي بمعنى التهديد. هذه الآية بمعنى إيش؟ ألم يعلم بأن الله يرى، التهديد، تهديد للرجال. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يراك حين تقوم، المراد القيام للصلاة، وتقلبك في الساجدين إذا دخل في الصلاة، يتقلب في أن يتنقل ما بين قيام وركوع وسجود. هذه الرؤية الآن يراد بها ماذا؟ التأييد، يراد بها التأييد والتشجيع، وليس مجرد إدراك المبصرات، لأن الله سبحانه وتعالى يشجع نبيه صلى الله عليه وسلم على قيام الليل لأن الله سبحانه وتعالى يراه يتقلب بين هذه الأركان والعبادات المحبوبة لله تبارك وتعالى. فإذا علم العبد أن ربه يراه في هذا القيام، وإن كان في ظلمة الليل وإن كان في جوف بيته، فالله يراه فيتشجع وينشط على القيام بهذه الأعمال الصالحة. فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فسيرى الله عملكم، يراه في الدنيا ويراه في الآخرة، يراه في الآخرة أي جزاء العمل، يراه تعالى في الآخرة، لأن العمل يأتي بالصور. العمل في الدنيا معروف، يعني يقع في الدنيا ثم يأتي يوم القيامة بصور، فيأتي القرآن بصورة رجل شاحب، يأتي العمل الصالح بصورة رجل حسن الصورة، حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، ويأتي العمل السيء بصورة رجل قبيح الصورة، قبيح الثياب، منتن الريح. وجاءت يعني نصوص كثيرة تدل على أن الأعمال تجسد وتوزن، توضع في الميزان. تأتي سورة البقرة والعمران بصورة إيش؟ كأنهما غمامتان أو غيايتان، الغمام والغياية معنى واحد، السحاب البيضاء أو فرقان من طير تحاجان عن صاحبين. المراد بآل عمران في البقرة والعمران هنا ماذا؟ نفس البقرة ولا ثواب القراءة؟ لا شك من ثواب القراءة، لأن نفس البقرة هذه كلام الله تبارك وتعالى صفته وليست مخلوقة، الذي يأتي هو الثواب، الثواب مخلوق، لكن بالنسبة لنفس البقرة هذا كلام الله غير مخلوق، فلا يمكن يكون كلام الله يكون مخلوقا أو في صورة مخلوق، لأن هذا صفة الله تبارك وتعالى. لكن إذا قيل يأتي القرآن صاحبه بصورة رجل شاحب، المراد بالقرآن أي ثواب أو أجر تلاوته، كذلك تأتي البقرة والعمران أي يأتي الأجر، أجر القارئ وليس نفس السور. هنا يراد بالتأييد تشجيع الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني يراك ويرضى بعملك. إذا استشعر المصلي أن الله يراه ماذا يحصل له؟ ينشط ويخلص، يعني لا يهم رؤية الناس، لعلم أن الله تعالى يراه في هذا العمل المحبوب الذي هو من أفضل الأعمال فإنه ينشط. يعني لو قال ما المراد بهذا الخبر الذي يراك حين تقوم؟ ما المراد بالخبر؟ مجرد إخبار عن الرؤية فقط؟ يقول المعنى ناقص، صحيح لكنه قاسي. هل مجرد إخبار بمجرد رؤية فقط وليس يستفاد منه فائدة أخرى؟ فائدة أخرى وهي تنشيط تشجيع على هذا العمل. وقوله وهو شديد المحال، هذه الآن بدأت صفات شديدة ما يتعلق بالصفات التي تكون على سبيل المشاكلة والمقابلة، لا يوصف الله تبارك وتعالى بها إلا على سبيل المقابلة، وهي صفات معدودة، أربع صفات تقريبا، وهي المكر والكيد والخداع والاستهزاء. والمحال هذه محتملة، المؤلف رحمه الله جعلها من هذه الصفات، جعل من هذه الصفات محتملة، لأن أصل المحال القوة، المحال القوة، ما حلته يعني غالبته لتعرف قوته، قل ما حلت فلانا أي غالبته لتتبين قوته. فالأصل في المماحلة القوة، لكن السياق الآية يدل على هذا المعنى الذي أتى به المؤلف من أجله، لأنه ساق مع صفات المكر والكيد، فهو يعني ففهم منها أن تدل على المكر والكيد، لأن المماحلة المغالبة، المماحلة تكون بين اثنين مغالبة، والله سبحانه وتعالى غالب على أمره، فإذا حصلت مماحلة بين الله تبارك وتعالى وبين أحد من هؤلاء المجرمين فإن الله سبحانه وتعالى سيغلبه ويمكر به ويكيده ويوقعه فيما يكره بدون أن يشعر، لأن هذا من تمام الغلبة تمام القوة، أن يوقع الإنسان خصمه في يوقع به بدون أن يشعر، هذا من تمام القوة تمام الغلبة. وإلا فأصل المماحلة كما سمعنا من إيش؟ من القوة، مماحلة القوة. إذن هذه الصفات وهي الأربع: المكر والكيد والخداع والاستهزاء، في رابعة هذه أربع صفات، هذه تكون على سبيل المقابلة، يعني ما يوصف الله تعالى بأنه ماكر والعياذ بالله، لا يقال الله ماكر أو أن الله مستهزئ أو أن الله مخادع، لا، إنما يقال أن الله يمكر بالماكرين، يكون على سبيل المقابلة، فهي صفة ثناء صفة مدح وكمال إذا كانت في المقابلة، يمكر بالماكرين يكيد الكائدين، وذلك لا تأتي في القرآن إلا على سبيل المقابلة، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادع. والاستهزاء ذكر استهزاء المنافقين، قال الله إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن هذه لا تكون كمالا إلا إذا كانت على سبيل المقابلة، لأنه لو مكر شخص بشخص لم يمكر به صار هذا من باب إيش؟ من باب الغدر، صار من باب الغدر ومحرم سلة مذمومة، فمتى يكون المكر محمودا؟ إذا كان بالماكر، لأنه هو الذي بدأ المكر فمكر به الطرف الثاني فيكون محمودا، أما إذا مكر بمن لم يمكر فهذا يكون من باب الغدر وهو محرم. من هذه الصفات نقول هذه من الصفات صفات المقابلة، صفات المشاكلة لا يوصف الله تعالى بها إلا على هذا النحو، إلا إذا قيل خير الماكرين، هذه يتضمن المشاكلة، أنه قال خير الماكرين، أنه المكر الذي فيه خير هو الذي يقع مع الماكر أو في حق الماكر، لكن وصف الله بدون هذه بدون التقييد بالخير هذا لا يجوز، لا يجوز أن يشتق منها اسما ولا صفة، ما يقال الماكر ولا يقال يمكر، الله يمكر فقط، تقول الله يمكر لا، أو الله يخادع لا، تقول الله يمكر مكرين يخادع المخادعين وهذا يدل على قوة الله تبارك وتعالى وتمام علمه وقدرته، فإن الشخص بالنسبة للمخلوق متى يمكر بعدوه الماكر؟ إذا كان أعلم منه بالحيل وكان أقدر منه، وإلا فإنه قد يقع في حيلته، فالذي يمكر بالعدو يكون أقوى منه أقدر منه وأعلم منه، فهذا فيه التحذير من مكر الله تبارك وتعالى، فيه التحذير من مخادعة الله تبارك وتعالى كما فعل اليهود، فاليهود لهم موقفان سجلها القرآن في الخداع والمكر، أحدهما صيد السمك في يوم السبت، فإنه لما جاءت الحيتان في يوم السبت شرعا أي ظاهرة على سطح الماء ويحرم عليهم الصيد يوم السبت يوم عيد يحرم عليهم الصيد، فتحيلوا ووضعوا الشراك يوم الجمعة أخذوا يوم الأحد وقالوا ما صدنا يوم السبت، هذا نوع من المكر الحيلة، والله سبحانه وتعالى مكر بهم أعظم من مكرهم فمسخهم قردة يتعاون والعياذ بالله، فهذا في الحذر من مكر الله تبارك وتعالى. المثال الثاني لما حرمت عليهم الشحوم ماذا فعلوا بها؟ أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. قالوا نحن ما بعنا شحما، إنما بعنا دهنا. الدهن ما هو؟ هو الشحم، غير الصفة الظاهرة والحقيقة واحدة. الدهن والشحم أذابوه جعلوا سائلا وباعوه. إذا لم يتغير شيء، الحقيقة واحدة، والعبرة بالحقائق لا بالظواهر. فلم يغني عنهم شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. من الحيل المشهورة التي تقع عند كثير من الناس والعياذ بالله في حيلتان مشهورتان. الحيلة الأولى العينة، تحال الربا عن طريق العينة، هذا والعياذ بالله يقع به كثير من الناس، ويخشى عليهم أن يمكر الله بهم، وإن تأخر المكر في الدنيا فإنه حاصل يوم القيامة لا محالة. لكن الله تعالى يملي، والله حليم، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فيأتي الشخص يريد أن يقترض مبلغا من المال ويرده بأكثر، يقترضه 10,000 يردها 12، لكنه لا يقدم على هذا صراحة لأنه ربا صريح. فيذهب إلى صاحب المال ويقول: أنا أريد 10,000، أنا بحاجة إلى 10,000. يقول له صاحب المال: أبيع عليك هذه الأكياس من الرز أو غيره، هذه الأكياس 10، فيشتريها أو يبيع عليك 12. قل: هذه الأكياس أبيع عليك 12 إلى السنة. الآن باع ليش؟ سلعة. يجوز شراء السلعة بثمن مؤجل؟ الجواب إيش؟ نعم يجوز، ولا إشكال فيه، لا إشكال فيه. هذا بيع الدين، والله أحله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين. هذا نوع من الدين، اشترى هذه الأكياس 12,000 إلى السنة، ما في بأس. ثم إذا اشتراها وانتهى البيع، تم البيع، يقول له صاحب المحل: تبيعها؟ ويقول: نعم. بكم؟ كم تشتريها؟ اشتريها 10، لأن النسبة معروفة بينهم، النسبة معروفة، 10 ب12، هذه نسبة يعرفونها ومتفقين عليها. فيقول: نعم أبيعها. فيبيعها عليه 10. إذا ما الذي حصل في واقع الأمر؟ أخذ 10 وسجل عليه 12. إذا هذا هو الربا، هذه حقيقة الربا توصل إليه بهذه الحيلة. فهذا أعظم من الربا الصريح، أنه جمع بين الربا وبين المخادعة لله تبارك وتعالى. فهذه حيلة وفيها إثم مضاهر، أنه يتحايل على الله تبارك وتعالى. قال أيوب السختياني رحمه الله: لو أتوا الأمر على بابه لكان أسهل أو أهون، يخادعون الله كما يخادعون الصبيان والعياذ بالله. ومن يخدع الله يخدعه، الله سبحانه وتعالى أخبر: يخادعون الله وهو خادعهم. من خداع الله لهم في الدنيا هؤلاء أصحاب العينة أن يزين لهم هذا البيت ولا لا، ويرونه حلالا ويخرج وليس عنده حرج. هذا من مكر الله بهم، أنه جعل يعني ألقى في أنفسهم حل هذه المعاملة فلن يرجع عنها، سيكررها ثانية وثالثة وعاشرة، وإذا سئل عنها دل عليها، لأن الله سبحانه وتعالى مكر به فأراه أنها حسنة وأنها جائزة. هذا نوع من المكر المعجل في الدنيا والعياذ بالله. في مثال ثاني مشهور وردت فيه حديث، وهو نكاح التحليل. نكاح التحليل، إنسان طلق زوجته 3 وندم ولا تحل له إلا بعد زوج، فماذا يصنع؟ يذهب إلى صديق له ويقول: تزوج هذه المرأة وإذا أحللتها طلقها. فيأتي هذا الشخص وهذه يراها غنيمة باردة ولا لا، في نظره زوجة، والمهر كم سيكون؟ يمكن يكون 100 ريال أو 10 ريالات، أنا ما يهمه المهر لأنهم هم مستفيدون. المرأة تريد أن ترجع إلى زوجها والزوج يريد أن ترجع، فلا يبالون بالمهر، يعني يريدون ما يحل هذه المرأة ولو ريال واحد. فيدفع أبخس الأثمان وقد يعطى مالا ويتزوج هذه المرأة ويجامع ولو مرة واحدة، ثم يطلقها فتحل ترجع إلى زوجها الأول. هذا الآن اللي يسمى في الحديث التيس المستعار، هذا يرى أنه الآن جاءت غنيمة باردة، يعني يجامع امرأة بالحلال فيما يظن بدون أي ثمن وبدون أي تبعة وبدون لوم. يعني إذا طلق هذه المرأة هل سيلومونه؟ لن يلومونه، وقد لا يعرف أحد، يعقدونه فيما بينهم، يحضر شاهدان والولي ولا يعلنونه، وإن أعلنوه أعلنوه بنطاق ضيق، ثم يطلقها وتعود إلى زوجها الأول. إذا فعلوا هذا هل تحل ولا ما تحل؟ ما تحل، لأن يعني الأمور المحرمة وجودها كعدمها لا تغير من أمر شيء. إذن هذه المرأة الآن كأنها لم تتزوج، لأن الحرام لا يؤثر، وجوده كعدمه، هذا نوع من الزنا، كأنها زنت والزنا لا يبيحها لزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل الذي تزوج الزوج الثاني والمحلل له والزوج الأول، أولئك كلهم ملعونون، وسماه التيس المستعار تحقيرا له، يعني مثل ما أن التيس مستعار ينزو على العنز ثم يرد، ليس له غرض إلا أن ينزو مرة واحدة ثم يرد، تيس مستعار ينزو ثم يرد. المقصود أن هذه الآيات فيها التحذير من مخادعة الله تبارك وتعالى بأي صورة، لأن صور كثيرة ذكر ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللسان أمثلة عديدة أكثر من 20 مثالا أنواع من الحيل. فالواجب على المؤمن أن يحذر من مخادعة الله تبارك وتعالى، فإن من يخدع الله يخدع، وعذابه يكون أشد من الذي يأتي المحرم إتيانا واضحا. إيش؟ إن قلنا الله يستهزئ بالمستهزئين، إن نقول الله يستهزئ بالمستهزئين، أيوة لا بأس، يعني وجزاء سيئات سيئات مثلها، فمن عفا وصفح فأجر الله. لو استهزأ شخص داخل ورد عليه ما في بأس، والمستبان ما قال فعلى الباب ما لم يعتد المظلوم، هذا ليس الاستهزاء. والمكر، المكر محمود، لو مكر بخصمه وعدوه فهذا مكر محمود، لأن يعني هذا العدو لا حرمة له في حالة قتال معه، حرب خدعة، لو خدع عدوه في الحرب والقتال هذا شيء محمود فلا بأس به، لكن استهزاء مسلم استهزئه على حسب على قدر السيئة، جزاء سيئات سيئات مثلها، أنه مسلم والأرصل أنه أن عرضه حرام، لكنه استهزأ بك يجوز أن تستهزئ به كما استهزأ بك، يعني على قدر استهزأ مرة استهزأ مرة، ما يكون ديدنا استهزأ به كل يوم لأنه استهزأ بك مرة، هذا من باب المقابلة الجائزة لكن تكون بقدر السيئة. وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، الله خير الماكرين، يعني أنه جل وعلا يمكر على أكمل وجه، وأنه لا يمكن أن يصل الماكر إلى شيء مما يريد، إذا كان يمكر مع الله أو يريد أن يمكر في حق الله تبارك وتعالى فإنه لا يمكن أن يصل إلى ما يريد، بل هو الخاسر وهو الممكور به، أن الله خير الماكرين، أن يوقع بالماكر ما يسوءه من حيث لا يحتسب. هذا تعريف المكر. لو قيل ما معنى المكر، فالعلماء يفسرون قال هو الإيقاع بالخصم من حيث لا يحتسب، مثل الخداع، الحرب خدعة، فالمكر والخداع متقاربة. الآية فيما نزلت ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، الآية نزلت في ماذا؟ في من؟ في هذه الآية في سورة النمل ولا لا؟ ومكروا لا، ومكروا مكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكر مكرا. لا، اللي في سورة النمل هي التي في قوم صالح، ومكروا مكرا مكروا مكرا ومكرنا مكرا. نعم، هذه في عيسى عليه السلام. وخلاصة هذا المكر أن شخصا أراد من اليهود، دل على عيسى عليه السلام أن اليهود عزموا على قتل عيسى عليه السلام، فدلهم شخص على عيسى كما جاء في التفسير، فدخل البيت، رأى عيسى في بيت، رأى عيسى عليه السلام في هذا البيت، فدل اليهود وجاء يدلهم يتقدمهم. فلما دخل البيت ألقى الله سبحانه وتعالى شبه عيسى على هذا الرجل، ورفع الله عيسى عليه السلام. فلما دخل هذا الرجل واليهود خلفه لم يرى عيسى عليه السلام، لم يره في البيت، فرجع. فلما رجع رأوه بصورة عيسى فأخذوه، فصار يقول لهم لست بعيسى، ولم يصدقوا، كما قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فألقى الله شبه عيسى عليه السلام على هذا الرجل. هذا قول. القول الثاني أن عيسى عليه السلام قال للحواريين الذين معه: من أيكم يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة، يعني يقتل ويكون معي في الجنة. فقام شاب فانتدب فألقى الله شبهه، شبه عيسى عليه، فقتل. لكن القصة الأولى أقرب إلى سياق الآيات، لأن فيها مكر. القصة هذه ليس فيها مكر، فيها احتساب، أنه ألقى الله شبهه على هذا الرجل احتسب نفسه، ليس فيها مكر. لكن القصة الأولى أقرب لسياق الآيات: ومكروا مكرا ومكرنا ومكروا ومكر الله، يعني مكروا بعيسى عليه السلام وهو العزم على قتله، ومكر الله أي رد مكرهم عليهم. وهذا لا شك أنه مكر عظيم، من يملك أن يغير الشبه؟ لا يستطيع مخلوق أن يغير شبه شخص، فهذا مكر ليس في مقدور البشر. فالرجل ده لم يشعر أن شبهه تغير، الله غير صورته في لحظة ولم يشعر، فخرج على قومه على أنه في صورة الأولى، فرأوه في صورة عيسى عليه السلام فأخذوه ولا يشكون أنه عيسى، فأخذوه وقتلوه. لكن ذكر بعض التفسير أن بدنه في اختلاف عن عيسى بعض الشيء، فقال بعضهم الرأس أو الوجه عيسى والبدن ليس بدن عيسى، لكنهم قتلوه لأنهم يروا شبهه تمام، شبه عيسى تماما، فقتلوه. وذلك قال الله تعالى: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، لأنهم شكوا لما رأى الجسد في بعض الاختلاف، لكن الوجه هو الوجه فأخذوه وصلبوه. هذا مكر عظيم فيه التحذير كما سبق من مخادعة الله تبارك وتعالى. الآية الثانية أو الثالثة: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشكرون. هذه التي في قوم صالح عليه السلام، فإنهم هموا أو عزموا على قتله، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا والعزم على قتله ليلا، ومكرنا مكرا، ذكروا في التفسير أن الله بيّن لهم أنهم خرجوا من آخر النهار فكمنوا في غار ينتظرون الليل ليقتلوا صالحا عليه السلام، فسقطت عليهم صخرة وسدت باب الغار، وفي رواية أنها أهلكتهم. المقصود في أقوال أخرى، المقصود أن الله أهلكهم سواء كان بالصخرة أو بغيرها، يعني هذه إسرائيليات وليس عليها دليل واضح، لكن يفهم من الآية أن الله أهلكهم بأمر من الأمور، الله أعلم به. ونجى نبيه صالحا عليه السلام. ومكروا مكرا، تنكير المكر يراد به التعظيم. ومكروا مكرا أي مكرا كبيرا، ومكرنا مكرا أي مكرا عظيما، وهم لا يشعرون أي لا يشعرون، أن هذا هو المكر، اللقاء بالخصم من حيث لا يشعر. يعني ما كانوا يظنون صخرة ستنزل من الجبل وتقتلهم، إن صحت هذه الرواية، أن جاءهم أمر الله من حيث لا يحتسبون، أنه في قرارة أنفسهم أنهم سيقتلون صالحا عليه السلام، أنه ليس عنده حرس وليس عنده جنود، سيدخلون عليه ليلا ويقتلونه وهم ملأ من كبار وجهاء القوم، ولا يستطيع أحد أن يقتلهم، وأيضا يخفون هذا الفعل ويحلفون إذا جاء النهار أنهم ما شهدوا، أنهم ما حضروا أصلا، ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. فأتاهم الله من حيث لا يحتسبون، مكر بهم وأهلكهم قبل أن يصل صالح عليه السلام. نقل على قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا ويكيد كيدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم من النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.